أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان كيفية انتزاع الجزئية التي هي من الأحكام الوضعية، وقد أفاد الماتن بأن الجزئية تارة تكون من الحكم التكليفي كجزئية الركوع أو السجود من الصلاة أو للصلاة، وأخرى تتعلق بالحكم الوضعي كما إذا تعلقت بالأسباب ذات المسببات الشرعية. فنحن نعلم أن العقد يتكون من جزئين، من الإيجاب والقبول، كذلك نعلم أن الاستطاعة تتكون من كما يقولون الزاد والراحلة وتخلية السر، هكذا يقول العلماء. فكل واحد من هذه الأجزاء الثلاثة يصدق عليه بأنه جزء من الاستطاعة كحكم وضعي. نعم. ثم أبانا يحفظه الله ثلاث نظريات في المقام. النظرية الأولى هي نظرية المشهور، وخلاصة نظرية المشهور أن الجزئية منتزعة وليست بمجعولة، لا بالجعل الاستقلالي ولا بالجعل التبعي. أما النظرية الثانية فكانت نظرية أستاذ الماتن الشيخ حسين الحلي رحمه الله، وقد أشرنا إلى أن الشيخ كان بمكان مكين في التحقيق في علم الفقه والأصول، أفاد رحمه الله بأن الجزئية متقدمة رتبة على الحكم ولا تكون منتزعة من الحكم التكليفي، باعتبار أن باعتبار أنها تمثل موضوعا للحكم في الحقيقة، أن الحكم التكليفي يطرأ على الموضوع وهي جزء من الموضوع. كما أنه ذكر النظرية الأخرى للسيد الخوئي رحمه الله من أن الجعل في الجزئية هو جعل تبعي، الشارع جعل الحكم التكليفي وتبعا للحكم التكليفي ينتزع الحكم الوضعي بالجزئية من المركز. ثم بعد أن أفاد النظريات الثلاث يعني أبانها، رجح أن تكون النظرية الأولى في انتزاع الجزئية كحكم وضعي من المركب هي الأصح، وأبان ذلك من خلال بيان أو من بيان نقاط. النقطة الأولى إن الجزئية والكلية من العناوين الإضافية، يعني ما لماذا نقول إن هذا جزء من ذاك؟ باعتبار ان ذاك يتكون من كل يتركب من اجزاء معي، ولذا ذلك الكل اخذ فيه عنوان، وهذا العنوان هو الذي به صدق على ذلك الكل باجزائه انه واحد بذلك العنوان. ثم بين ان العنوان عندما يؤخذ للكل له لحاظان. اللحاظ الاول ان يكون ذلك المعنون له ما هي مخترعة، كما نحن نخترع كلمة او عنوان مدينة وقرية وبيت وما الى ذلك من العناوين، فهذا العنوان الاختراعي لابد ان يتكون من اجزاء. اذا لم يتحقق او لم تتحقق اجزاء ذلك العنوان لم يصدق ذلك العنوان على معنونه، هكذا قال. نعم. اللحاظ الثاني ان نلحظ اشياء كثيرة ويصدق عنوان واحد على تلك الاجزاء المتكثرة، لكن لا بلحاظ اشتراك تلك المتكثرات في ما هي مخترعة، لها ماهيات مختلفة، ولكنه يترتب عليها اثر، واطلقنا عليها العنوان الواحد بلحاظ ترتب الاثر عليها. ولذلك كما اذا وجدت عندنا انواع من الاطعمة واطلقنا على هذه الانواع من الاطعمة ماذا؟ عنوان، وهو الاطعمة النافعة. وبالعكس من ذلك وجدنا كما من الاطعمة وجدناها انها تؤثر اذا اكلت من قبل المستفيد منها صحيا على ذلك الاكل، فاطلقنا عليها عنوان الضار. وقد تكون هذه اطعمة وقد تكون غير اطعمة، فمثلا قد اطعمة مع رياضة تصدق عليها مثلا اشياء نافعة، والحال لا جهة اشتراك بينها بين الطعام والرياضة. وقد تكون مثلا ماذا؟ نعم، رياضة استنشاق لأنواع مثلا من الهواء الذي يؤثر في الصحة. وبالعكس من ذلك قد تكون هناك أطعمة مع رياضات خاصة وأشياء خاصة يقوم بها الإنسان تفيده وتنفعه، فنطلق على هذه الأشياء التي ليس بينها رابط نطلق عليها عنوانا واحدا يقول الماتر. فإطلاق العنوان الواحد على تلك الأشياء المتكثرة في حقيقتها باعتبار أنها تشترك بينها جهة اشتراك. ما هي جهة الاشتراك بين هذه الأشياء؟ النفع أو الضرر المترتب عليها. بعد أن أبان هذا المطلب قال إن معرفة هذا المطلب تسوقنا، تجعلنا نلتفت إلى أن دخل الجزء في الكون في المركب موقوف على أن نتصور أمورا. الأمر الأول أن يكون ذلك الجزء له دخل في الكل، بمعنى أنه يحقق ماذا؟ الغرض الداعي لجعل الحكم، يحقق الغرض الداعي لجعل الحكم. الآن لماذا تكون الصلاة مثلا ناهية عن الفحشاء والمنكر أو معراجا للمؤمن؟ معين؟ الغرض نقول هل أجزاء هذه إذا وجدت تحقق الغرض. الأمر الثاني أن يكون ذلك الجزء له دخل في الكل باعتبار أن الكل هو الموضوع الذي يعتريه الحكم في مرتبتي انشاء الحكم. الم نقل ان ذلك الكل يمثل موضوعا لطرق الحكم عليه؟ هكذا يقول. نعم. ولذلك يقول: وثانيا على اخذه في موضوع الحكم في مقام جعله في مرتبة سابقة على ورود الحكم. هذا ايضا لحاق للكل. ولذلك رأينا ان بعضهم قال يتقدم كما في نظرية الحلي رحمه الله شيخ حسين. والصورة الثالثة وثالثا على ورود الحكم على الموضوع المركب من المجموع. شوفوا هذا حيثية اخرى مرة ثانيا. هذا ثانيا قال على اخذه في موضوع الحكم في مقام جعله في مرتبة سابقة. يعني نرى ان الحكم لا يمكن ان يطرأ على هذا الموضوع الا باعتبار تحقق ذلك الجزء. فالجزء اخذ في كقيد في طرق الحكم وفي انشاء الحكم. اما الثالثة لا، الموضوعية بغض النظر عن اخذ ذلك الجزء في الموضوع. واضح؟ هذا تفريق لحاضي. تفريقات ماذا؟ لحاضية. طيب ماذا يترتب على هذه الفوارق اللحاضية التي أوردها الماتن؟ يقول إلى هنا وصل بنا الكلام تقريبا في الأمس الماضي. يقول يترتب على ذلك أن لحاض الأمر الأول منشأ لانتزاع جزئية الشيء من موضوع الغرض. لماذا نحن نقول ان الركوع او السجود جزء من الصلاة؟ باعتبار ان للسجود وللركوع دخل في تحقق الغرض معي؟ أي من موضوع الغرض. لحاض الامر الثاني منشأ الانتزاع الجزئية من الامر الموضوع من الامر الملحوظ موضوعا للحكم، لاننا قلنا ان هذه الاجزاء التي تشكل الكل هي الموضوع الذي يطرأ عليه الحكم ويعتريه. لحاض الثالث منشأ الانتزاع جزئيته من المأمور به. بما هو مأمور به؟ يعني لماذا نقول انه جزء من المأمور به؟ باعتبار ان هذا الجزء قد اخذ في مرتبة انشاء الحكم، اي له دخل في مرتبة الانشاء. نعم. ولذلك يقول بما هو مأمور به او من السبب بما هو سبب، يعني سبب باعتباره يحقق المسبب الذي على اساسه ورد الامر بهذا المأمور به. لولا لما تحقق لما ورد هذا الامر. الآن يقول إذا عرفنا أن الجزء المأخوذ في الكل له أكثر من لحاظ، اللحاظ الأول باعتبار أنه يحقق الغرض، واللحاظ الثاني ماذا قلنا؟ باعتبار أنه جزء من الموضوع في مرتبة سابقة، واللحاظ الثالث أن يكون جزء يعني له دخل في انشاء الحكم الطارئ على الموضوع. ثلاث لحظات. يقول ها اذا كان للجزئيات هذه التصورات الثلاثة واللحاظات الثلاثة، فاذا احنا اي لحاظ هو محل ومقام كلامنا من هذه اللحاظات الثلاثة؟ اي لحاظ؟ عندما نقول إن الجزء للمركب هل هو منتزع من المركب أو مجعول بالاستقلال في مرتبة المكلف به؟ أي لحاظ نقصده؟ هل نقصد باعتبار أن الجزء له دخل في الغرار، أو نقصد أن الجزء له ماذا؟ له دخل في موضوعية الموضوع في مرتبة قبل طروء الحكم عليه، او نقصد ان الجزء له دخل في انشاء الحكم الطارئ على الموضوع؟ المحقق للسبب لإنشاء الحكم. أي واحد من هذه اللحظات الثلاثة يقول الصحيح أن المقصود لنا هو الأمر الثالث الأخير. معنى اقرأوا الأخير. قال وثالثا على ورود الحكم على الموضوع المركب من المجموع، يعني أن إنشاء الحكم لم ينشأ إلا باعتبار أن المجموع هو المحقق للمأمور به، ولا يخفى أن لحاظ الأمر الأول منشأ لانتزاع جزئية الشيء من موضوع الغرض. يعني إذا كنت أنا أريد الجزئية باعتبار أن الغرض لا يتحقق إلا بالأجزاء، فتكون الجزئية باللحاظ الأول منظور إليها بالحيثية الأولى، ولحاظ الثاني منشأ الانتزاع جزئيته جزئية الجزء من الأمر الملحوظ في رتبة قلنا متقدمة عن الحكم موضوعا للحكم، فالجزئية باعتبار جزئية الموضوع معان مش جزئية للمكلف به. ولذلك يقول ولحاظ الثالث أول لحاظ الثالث منشأ الانتزاع جزئيته من المأمور به بما هو مأمور به أو من السبب بما هو سبب يحقق المأمور به. وحيث كان هذا الأخير هو محل الكلام لدى الأعلام، نحن نتكلم الآن لما نقول إننا نتكلم في كيفية انتزاع الجزئية كحكم وضعي من المكلف به، مكلف به ما هو صلاة يعني العاقل التذكية هذا المكلف به، ولا معنى لسبقها على الحكم. يقول هذا ما لا معنى لسبقها، الجزئية ما يمكن أن تسبق الحكم. ليش قال لا معنى لسبقها على الحكم؟ يريد يرد على شيخي وأستاذه حلي اللي قال هذه متقدمة رتبة، يعني كأنه يريد أن يبين لنا أن نظر الشيخ الحلي رحمه الله شيخ حسين الحلي نظره وين كان لما يقول تتقدم أي لحاظ من اللحظات الثلاثة؟ لا لحاظ الثاني الموضوع للحكم معاه؟ أي. ولا معنى لسبقه على الحكم كما سبق من شيخنا الأستاذ إلا أن يراد بها أحد الأمرين الأولين، في الحقيقة لا، إلا أن يراد بها الأمر الثاني معاه؟ أي. فيكون النزاع لفظيا معاه، كما لا مجال لجعلها استقلالا ولا تبعا كما ذهب إلى ذلك المحقق القوي كما سبق من بعض مشايخنا. ليش؟ لأننا نقول أوردنا فيما تقدم الجعل المستقل، الجعل المستقل إنما يكون باعتبار لأن يكون ذلك المجعول يترتب عليه الأثر. وأي الحكمين يحقق الأثر ويترتب عليه الأثر؟ حكم الوضع ولا التكليفي؟ التكليفي لدى العرف والعقلائي. ولذلك يقول نعم كما لا مجال لجعلها استقلالا ولا تبعا كما سبق من بعض مشايخنا لعدم ترتب الأثر لجعلها مع ذلك، نظير ما تقدم في السببية وقوته تكون هذه منتزعة أيضا كما هو مذهب المشهور. عرفنا؟ فلذا بهذا الكلام والنقل والإبرام الذي أورده على هذين العلمين أثبت أن نظرية المشهور في انتزاع الجزئية من الحكم التكليفي هي المنصورة، يعني النظرية المشهورة هي المنصورة. هذا شوفوا فيه إشكال هنا ودفع للإشكال. الإشكال ما هو؟ قال هذا وربما يدعى أن الماهيات المقترعة للشارع المقدس أو الأقدس كالصلاة والحج والزكاة مجعولة في أنفسها باختراعها مع قطع النظر عن تعلق الحكم بها. شو يريد يقول هذا الإشكال؟ انتبه. يقول هل نستطيع أن نقول إن الصلاة التي ورد الحكم بوجوبها او باستحبابها. هي الصلاة الموجودة لدى العرف، الصلاة الموجودة لدى العرف الدعاء، معنى تسمون هي الصلاة الموجودة لدى العرف. فاذا الصلاة الشرعية هي من المفاهيم المخترعة، ولذلك اخذ في هذا المفهوم المخترع مجموعة من الاجزاء والشرائط. اذا تحققت هذه الاجزاء والشرائط صارت تحققت الصلاة. اذا الصلاة هي ما هي مخترعة من لدن الشارع، وليست هي الصلاة الموجودة لدى العرف العقلائي، تختلف عنها لان الاجزاء مختلفة، الشرائط مختلفة في هذه الصلاة. عرفنا الان؟ اذا كانت كذلك اي ان الشارع في مرتبة الجعل، في مقام جعله لهذه الصلاة، جعل هذه الاجزاء تبعا. فلا بد ان نقول بنظرية الجعل التبعي، هي نظرية سيد الخوي اللي قال. ليش؟ لان هذه ماهيات مخترعة، والماهيات المخترعة المخترع لها قد اخذ اجزاء تلك الماهية في تحقق تلك الماهية. فيكون عندما يقول اوجد تلك الماهية يعني اوجد اجزاء الماهية بالتبع. واضح لنا الفكرة؟ عرفنا الاشكال؟ يقول هذا الاشكال غير وارد. لماذا؟ يقول انتبه، صح هذه ماهيات مخترعة، بس ما معنى اختراع الماهية؟ ما معنى؟ هل معنى ان المخترع يحقق اجزاء تكوينا، يوجد اجزاء تكوينا، او يلحق تلك الاجزاء ذهنا ويرى وجود رابط بين تلك الاجزاء؟ بالخصوص ان بعض الاجزاء لها جزئية في تحقق المركب، جزئية تكوينية. فاذا المخترع لم يخترع الاجزاء بمعنى انه يوجد ويحقق الاجزاء في عالم التحقق والتذوق خارجا، وانما اخترعها بمعنى رأى وحدة بين تلك الاجزاء المختلفة فجعلها مؤتلفة في تلك الوحدة. هذا ما اختراع للماهية، يعني ربط بين تلك الاجزاء المحققة لماهية الصلاة او لماهية الحج او لماهية الزكاة. فمو معنى، ليس معنى اختراع الشارع لهذه الماهيات بمعنى ايجاد وتحقق تلك الاجزاء من قبل الشارع حتى يقال ان هذه الاجزاء مجعولة بالجعل التبعي. لا، هي ملحوظة له الاجزاء، ولحاظ الماهية هو اختراع الماهية. فلا نستطيع بعد هذا البيان ان نقول انها مجعولة بالجعل التبعي، حتى تكون ماذا؟ يعني تكون هذه النظرية رد على النظرية التي اختارها المات، التي هي نظرية المشهور من القول بانتزاع الجزئية من الحكم التكليفي. ولذلك شوف شو يقول، نعم، هذا وربما يدعى ان الماهيات المخترعة للشارع المقدس او الاقدس كالصلاة والحج مجعولة للشارع في انفسها، لان الشارع هو الذي اخترعها، هذه مو ماهية لا ثبوت وتحقق تكويني خارجي بغض النظر عن جعل الشارع لها، فهو المخترع لها، فاذا هو الجاعل لاجزائها تبعا. فعندما يامر بتلك الماهية ان يامر بايجاد اجزائها تبعا لامره، فالامر التكليفي يستتبع امرا وضعيا بايجاد الاجزاء المؤلفة لهذه الماهية المركبة. كالصلاة والحج مجعولة في انفسها باختراعها مع قطع النظر عن تعلق الحكم بها، فتكون جزئيتها مجعولة تبعا لجعلها في رتبة سابقة على الحكم، في رتبة سابقة على الحكم. لكن احنا ننتزع الجزئية منين؟ من الحكم، لمعرفتنا بانها مجعولة حتى يتم كلامه طبعا، ما هكذا يقول. لكنه ممنوع، لان معنى اختراع الشارع للماهية مو معنى ايجاد تلك الماهية تكوينا الخارج، ولا يوجد. تحديد مفهوم الماهية في عالم الذهن والتصور لا جعل تلك الماهية اعتبارا. يقول شوف الاشياء المجعولة اعتبارا مثل الزوجية، في حكم وضعي مجعول اعتبارا في عالم الاعتبار، رابطة وعلقة بين الزوج وزوجه ونحوها، كيف واجزاؤها ببعض الاحيان امور حقيقية غير قابلة للجعل التشريعي هذه الاجزاء. ومن الظاهر ان التحديد المذكور من قبل الشاعر لا يقتضي جعل جزئية الجزء، بل يقتضي اللحاظ التصور في عالم الذهن، ليس هو الا تصور المجموع وفرض المجموع امرا واحدا من دون جعل للجزئية زائدا على المجموع. ولذلك انا ليش قلت تمموا كلامه، لان اذا كان لها دخل في عالم الاقتراع اصبحنا ننتزع الجزئية في عالم التكليف. واضح لنا الفكرة؟ غاية الامر ان التصور المذكور مصحح لانتزاع الجزئية للجزء من الامر المتصور في اي عالم، في عالم التصور صح. لو اردنا في مقام التصور واللحاظ الذهني ان نقول كيف ننتزع الجزئية من الجزء لهذا المركب الملحوظ من قبل الشارع، نقول لابد ان ننتزع مما لاحظه الشارع ككل. واضح لنا الفكرة؟ ايه، لا بما هو مأمور به مع توقف انتزاع جزئيته من المأمور به. اذا كنت تتوقف جزئيته من المأمور به هذه سجنه، سيمنتزع من الآب من الحكم التكليفي او موضوع الحكم على ورود الحكم على المجموع كما ذكرنا. فلا مخرج عن التصور الاول الذي ذهب اليه المشهور. يعني لابد ان ننصاع ان نسلم بان التصور الاول هو التصور السليم والسديد. نعم، تتذكرون انه ان الاخن في الجزئية والسببية والشرطية والمانعية للحكم مو للمكلف به، ماذا قال؟ قال ان هذه الامور ليست بمنتزعة. لماذا ليست بمنتزعة؟ قال لانها لو كانت منتزعة للزم اشكال الدور، هذا اوضحنا فيما تقدم معه. فقال اذا الجزئية للجزء والشرطية للمشروط والمانعية للممتنع بها كلها لوجود خصائص وحيثيات تكوينية في وجود ذلك الشيء، هكذا قال الأخون رحمه الله. نعم، يقول الكلام الذي أورده الأخون أورده وين؟ فيما تقدم، في الجزئية والشرطية والمانعية والرافعية للحكم. لكنه لما وصل إلى هذا المقام الجزئية والشرطية والرافعية والمانعية للمكلف به لم يذكر ذلك، يعني ما أورد إشكال الدار معه، وبنى على ما بنى عليه المشهور. من ماذا؟ من انتزاع الجزئية من الحكم التكليفي. ولم يبن الأخون رحمه الله وجود فرق بين ما تقدم وما هو موجود ها هنا، ما بين شنو الفرق بينهما، والحال انهم مواد واحد. اي، هذا الاشكال الاول اذا على الاخون. يعني اذا انت سلمت ايها الاخون بان الجزئية والشرطية والمانعية والرافعية غير منتزعة من الحكم للزوم اشكال الدور، فينبغي ان ترد هذا الكلام، تقول غير منتزعة من ماذا؟ من المكلف به اللي هي الصلاة، لزوم اشكال الدور. واذا كان اشكال الدور لا يرد ها هنا فلا يرد في المقام المتقدم. نعم، اما ما اورده الاغضية، الاغضية ماذا قال فيما تقدم اذا تذكرون؟ قال ان الشرطية والقيدية لا نستطيع ان نقول بانتزاعها من الحكم. قال ما نستطيع ان نقول بانها منتزعة من الحكم، لانها هذه امور حقيقية في الخارج موجودة قبل صدور عالم الحكم من الشارع. فلو قال مثلا شرع اعتق رقبة مؤمنة، هل اننا ننتزع الايمان من الامر التكليفي لان غرضه لا يتحقق الا بالعتق للرقبة المؤمنة؟ والحال ان الامر ليس كذلك، لاننا نعلم ان القيد هذا موجود بغض النظر عن وجود التكليف الشرعي. فالحق اننا لا نقول بالانتزاع للقيدية. ايوه، فقال بوجود جعل مستقل، هذا الاغض يا اما هذا في مقام ماذا؟ القيدية. نعم، القيدية والشرطية في الحكم. لكن لما جاء هنا الى مقام المكلف به، الجزئية المكلف به، قبل نظرية المشهور. يعني قال ان الجزئية منتزعة، احنا نقول له قل جزئية للمركب، المركب امر تكويني هذا لا وجود في الخارج بغض النظر عن ورود الحكم عليه. ولو كانت الجزئية آتية من الحكم لما كانت الجزئية للجزء هذا الا بعد صدور ورود الحكم عليه. هكذا ايضا يرد اشكاله، فيتبين ان ما افاده فيما تقدم ليس بتام، لان اشكاله يجري ها هنا. واضح لنا الفكرة؟ ولذلك يقول كما انه لو تم ما سبق من بعض الاعيان المحققين في الشرطية للمكلف به من تبعيتها للتقييد وانها من الامور الواقعيه غير الموقوفه على الامر بالمقيد، جرى نظيره بالمقام لابتنان جزئيه من موضوع الحكم على نحو من التقييد لمتعلق التكليف وقصوره على حال وجود الجزء وتصوره الظاهر. هو قصوره حتى هو تصوره على حال وجود الجزء، يعني لا تصور الا مع وجود الجزء، لكنه قدس سره لم يذكر ذلك في المقام، وبنى على ما بنى عليه المشهور من انتزاع الجزئية من التكليف. واضح لنا الفكرة هذه؟ طيب، ايضا من الاحكام التكليفية التي تدور على ألسنة الاصوليين الصحة والفساد. الماتن يقول نريد اولا ان نفهم ما معنى الصحة والفساد، ما هو المعنى لهذين الحكمين الوضعيين. يأتي بكلام للمحقق الخراساني، يقول المحقق الخراساني كما مر علينا في الكفاية إن الصحة والفساد بمعنى التمامية وعدم التمامية، فبينهما تقابل الملكة والعدم. الشيء إذا أصبح تاما كان صحيحا، وإذا نقص أحد أجزائه كان فاسدا. هكذا يرى المحقق الخراساني. الذين جاءوا من الأصوليين من بعده رحمه الله أخذوا كلامه أخذ المسلمات، أي لم يناقشوا في كلامه، بل زاد المحقق الخوئي رحمه الله كلاما في تأييد المحقق الخراساني. ماذا قال؟ قال ها، لأن كلام المحقق الخراساني ماذا قال؟ قال فقط التقابل بين الصحة والفساد تقابل الملكة وعدمه. فالصحة بمعنى التمامية والفساد بمعنى نقصان ذلك الأمر التام. لاحظوا ماذا قال المحقق الكوري، قال لا أزيد، هذا المعنى ليس فقط كمصطلح لدى الأصوليين، بل أيضا علماء اللغات هذا هو المستظهر منهم. بعد العرف أيضا هذا ما يفهمه عندما نقول صحيح بمعنى تام، فاسد بمعنى ناقص. معان هكذا قال. طيب ما هو رأيك أنت أيها الماتن؟ يقول أنا أولا أريد أن أناقش هذا الشيخ الجليل الذي أتعب نفسه في تدريسنا، كيف أيد كلام المحقق الخراساني لغة وعرفا؟ يقول يمكن أن نرى وجها للكلام الذي أورده المحقق الخراساني بأن الصحة بمعنى التمامية والفساد بمعنى النقص أو عدم التمامية، ممكن أن نتلمس له وجها تأويليا لنصحح كلامه، إلا أن ندعي أن كلامه صحيحا لأنه يطابق العرف واللغات، هذا لا يتم، لأننا إذا رجعنا إلى العرف راح نجد أن معنى الصحة ما هي؟ الصحة تقابل السقر والمرض والعين، نقول هذا صحيح بمعنى أنه غير معين أو أنه صحيح بمعنى أنه سليم معافى، يعني غير سقيم وغير مريض هكذا. والفساد ماذا؟ يقابل الصلاح، ولا تتبع سبيلا مفسدي، يعني صر كن مصلحا، ولا يقابل ماذا؟ الصح. هذه إذا رجعنا إلى اللغة، فنحن لا نستطيع أن نؤيد ما ذهب إليه الآخر بأن المعنى الذي قال به هو الموافق لما أفاده اللغويون والعرف. الأمر ليس كذلك، يعني يقول احنا نشوف في الخارج نرى أن الصحة تقابل السقم ولا تقابل النقص. نعم لا العرف يمكن تجوزا يستخدم الاثنين كما سوف يأتينا، يشتركون في بعض الأشياء بالتجوز، لكن بالدقة الكلام الذي أفاده الماتن هو الصحيح، يعني التقابل بينهما هكذا. فماذا يصبح التقابل بين لما نقول الآن الصحة تقابل المرض؟ شو الفرق التقابل بينهما؟ ملكة وعدم ولا شنو؟ تضاد، أمران يطرآن على موضوع واحد يتعاقبان عليه، صح؟ يقول هذا الذي يظهر من كلمات اللغويين والاستعمالات في اللغة، لا الذي يظهر ما أفاده الآخرون. بعد أكثر من ذلك يقول كما أن الصحة والفساد في كلام اللغويين يختصان بالأفعال المرتبطة ذات الأجزاء والشعائر. نشوف فعل، يعني ما نطلق على الشيء الذي ليس له أجزاء أنه صحيح، لابد أن نلحق شيء له وجود له أجزاء ويطرأ عليه حكم، فنقول أنه صحيح بالإحاق أنه يحقق الامتثال للحكم الوارد عليه. أما الأعيان، يمكن حتى الأعيان نقول صحيح بمعنى أنه ماذا؟ غير معين. إذا نقول هذا، يعني نرى عينا خارجية كتاب، نقول الكتاب هذا صحيح، يمكن ما هو صحيح في قبال الخطأ، يعني صحيح غير مثلا مثلوم سليم يمكن، لكن يقول لا توصف به الأعيان كلها دون الأعيان. وإن كانت هذه العين قد يرد عليها حكم شرعي، وإن كانت موردا للأحكام الشرعية، ويمكن ايضا اتصاف هذه العين بانها تامة وناقصة يمكن، بس صحيحة وفاسدة يقول شوية عند تأمل ما تفيها. الخلاصة يصل الى ان التقابل بين الصحة والفساد لا يتفق مع ما قاله اهل اللغة. اهل اللغة يرون ان التقابل بينهما تقابل شنو؟ تضاد. والآخرون يرى ان التقابل بينهما تقابل ملكة وعدم الملكة. ففرق بين ما افاده اللغويون وما افاده الآخرون رحمه الله، وتبعه عليه كثير من الاصوليين. هل يمكن ان ترى ان توجد لنا تأويلا ايها الماتن تصحح به ما افاده الآخرون؟ يقول نعم، لدي تأويل يمكن ان نوجه به ما قاله الآخرون. شو هذا التأويل؟ لطيف انصافا، خش خش تأويل. ولا يبعد كون اطلاق الاصوليين الصحة والفساد على التمامية وعدمها بلحاظ ان التمامية ملازمة في هناك ملازمة في المركبات الارتباطية لتحقق الاثار، يعني الغرض يترتب على الامر التام. واذا ترتب الغرض احنا لماذا نصف هذا الشيء بالصحيح؟ نقول هذا الممتثل المأتي به صحيح لأنه يتركب من أجزاء، والأجزاء المشترك أن تتحقق ليتأتى لنا أو تتحقق الماهية المركبة هي المحققة للغرض. هذه الأجزاء وجدت فنقول صحيح بهذا اللحاظ. وإذا نقصت بعض الأجزاء عن المركب نصفه بالفساد. لماذا؟ لأن زوال الأجزاء معناه أن الغرض لم يتحقق، فعدم ترتب الغرض على هذا المركب يلازم فساد المركب. معي؟ فإذا الصحيح والفاسد بأي معنى يكون لدى الأصوليين؟ بمعنى ان الصحيح هو الذي تتحقق او تتوافر اجزاؤه المترتبة عليها الغرض. هناك غرض للآمر عندما يوجه امره بامتثال هذه الماهية، قل لك آتي بالصلاة، ما هو الغرض؟ ان ترتبط بالله تبارك وتعالى مثلا، ارتباط بالله. شو ماذا الذي يحقق لك الارتباط بالله؟ اتيان بهذه الاجزاء والشرائط. فإذا أتيت ببعضها لم يتحقق الغرض، فأصبح ماذا؟ فاسدا لانتفاء الغرض لعدم تحقق الغرض. ولعل الآخند يرحمه الله كان ناظرا في كلامه عندما قال إن الصحة بمعنى التمامية، يعني يرى أن الشيء الصحيح او التي تمت اجزاؤه فترتب الغرض عليها معه، والفساد بمعنى عدم التمامية ان ذلك الفاسد زالت طارت لم تأتي لم تتم بعض اجزائه فلم يترتب الغرض. فهو يعني عبر باللازم واراد الملزوم. يصير ولا ما يصير؟ يصير، لعله وغرضه هكذا. ولذلك يقول ولا يبعد كون اطلاق العلماء الصحة والفساد على التمامية والنقصان، يعني وعدم التمامية بلحاظ ملازمة التمامية في المركبات الارتباطية لترتب الاثر المقصود الذي هو من لوازم الصحة. ترتب الاثر يتلازم مع الصحة، وملازمة النقصان لعدم ترتب الاثر الذي يشبه لو قال يلازم الفساد مثل ما قال صح، بس ليه ماذا عبر يشبه؟ لأن في بعض الأشياء قد تكون ناقصة ولكنها تكون صحيحة، معناته قال يشبه. قال يشبه وكيف كان؟ كيف كان يعني استطعنا أن نصحح كلام الآخرون في أن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم بهذا اللحاظ الذي أوردناه باعتبار أن الصحة لازم التمامية والفساد يلازم النقصان. وكيف كان فالظاهر أن التمامية التي هي المعيار الميزان في الصحة والفساد عندهم إنما تكون بلحاظ الغرض المهم. الغرض المهم ليش بال الغرض المهم؟ لأن تشوفون أنتوا أن في بعض الأحيان قد تنتفي بعض الأجزاء من المركب، ولكن مع ذلك باعتبار ترتب الغرض المهم فلا يجب إعادته في الوقت ولا قضاء ذلك المركب في خارج الوقت، يحكم بصحته. نعم. ولذلك يقول لا بمعنى مطابقة الصحة لترتب الغرض مفهوما، لا ما نريد، إن لو كان هذا مفهوم كان هذا مفهوم لا يتحقق إلا كما قال علماء اللغة، فهم يختلفان مفهوما، بل بمعنى كونه معيارا في الصدق، يعني أن نقول هذا صحيح بمعنى أنه ترتب الغرض الشرعي عليه هكذا، مو بمعنى صحيح بأن جميع أجزاء وشرائطه متحققة، وكان هذا المعنى أصلا لا يتم في كثير من الأحيان، بل بمعنى كونه معيارا في صدقها ومصححا لانتزاع الحكم بالصحة، هذا الحكم الوضعي، فهي منتزعة من تمامية الأجزاء الصحة، منتزعة من تمامية الأجزاء وتحقق الشرائط التي لها دخل في تحقق الغرض الذي على أساسه ورد الأمر بالمركب، فلو لم يكن هناك غرض مهم لم تنتزع الصحة والفساد. تبعنا على حيثية المفروض تحطون تحت تخط، يعني لاحظوا سيري يقول الماتن يقول انتبه أيها الأخون في بعض الأحيان الشيء موجود أجزاء أو شرائطه معاه بجميعها، ولكن لا نستطيع أن نطلق عليه صحيحا. لماذا لا نستطيع أن نطلق عليه صحيحا؟ لأن هذه الأجزاء لا تؤدي الغرض، يعني لا ترتب عليها غرض، فنحن إطلاق الصحة عندنا والفساد على الأشياء باعتبار وطروع أمر عليها والمأمور به يحقق الغرض من الأمر فنسمي صحيحا، أو فاسدا باعتبار عدم تحققه الغرض، ولا قد يكون تكون هذه الماهية بجميع أجزائها وشرائطها موجودة لكنها لا نقول صحيحة. فمو المدار في انتزاع الصحة والفساد توافر الأجزاء والشرائط وتحقق هذه الأجزاء والشرائط للمركب، ليس هو المدار. ولذلك فلو لم يكن هناك غرض مهم لم تنتزع الصحة والفساد، وإن أمكن انتزاع التمامية وعدم التمامية، ولذلك قلنا لازم ينفك بينهما، يعني لا بمعنى أنهما يقترنان دائما وأبدا ولا ينفك أحدهما عن الآخر، وإن أمكن انتزاع التمامية وعدمها التي هي إضافة خاصة يكفي فيها التمامية أي جهة لحظت في البيت، لأن التمامية بمعنى توافر الأجزاء والشرائط، هذه حتى لو لم يترتب عليها غرض ننتزع التمامية، بس نقدر ننتزع الصحة إلا بعد ترتب الغرض، صحة لا تكون إلا بعد ترتب الغرض. ولذلك وإن أمكن انتزاع التمامية وعدمها التي هي إضافة خاصة يكفي فيها أي جهة لحظت في البيت يعتبر فيها بعض الأجزاء أو الشرائط معي؟ للكلام تتم فتاتي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.